بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة.
فمع سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا وإيمانا منه بما للكلمة من مدلول وتأثير، فقد ضغط على أوقاته ومشاغله، ومع هذا فإنه مريض في هذا اليوم، إلا أنه لبى دعوة إخوانه وحضر إلى هنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله، وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوان وأبناء، أعزهم وأقدر لهم طلبته في العلم، وأسأل الله يزيدني وإياهم من ذلك ويجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذا المعهد دعوتهم لي لإلقاء كلمات في هذه الليلة، أسأل الله أن ينفعني ومستمعين بها. قد ذكر المقدم شيئا عن العقيدة الصحيحة وعن آثارها في الفرد والمجتمع، وعما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم من العناية بها والبدء بها، وقد أحسن في ذلك وأشار إلى أني أحس بشيء من المرض، وبشر إخواني أنه ليس هناك بحمد الله إلا العافية، إنما هو شيء يسير، مرض يسير في الأطراف، حدث منذ ليلتين في الجانب الأيسر، وهو بحمد الله شيء خفيف. أسأل الله أن يكون غير عاقل لي عما أريد في هذه الليلة من إلقاء بعض الكلمات والجواب عن بعض الأسئلة. عنوان كلمة اليوم العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. من المعلوم أن العقيدة هي الأساس في إصلاح الأفراد والمجتمعات، وهي أول شيء تدعو إليه الرسل وتعنى به عليهم الصلاة والسلام. فالعقيدة هي الأساس في إصلاح الفرد والمجتمع إذا صلحت، وهي الأساس لفساد الفرد والمجتمع إذا كان فاسدا. وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لما اختلت العقيدة في المجتمع وظهر في المجتمعات الأرضية الشرك، بعث إليه أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام لبيان العقيدة الصحيحة وإنشاد المجتمع إليها حتى يستقيموا عليها وحتى يتحابوا عليها وحتى تتحد أهدافهم حولها. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك، وكان الناس قبل ذلك على العقيدة الصحيحة على توحيد الله والإخلاص له ليس بينه شرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس على الإسلام 10 قرون قبل حدوث الشرك في قوم نوح. وبهذا المعنى يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. فكان الناس على الحق والهدى على ما كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه رب العالمين وأنه خلاق العليم وأنه الموصوف بالصفات الكاملة وأن له الأسماء الحسنى وأنه على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه مشرع لعباده لا شريك له في الخلق والتدبير، كما أنه لا شريك له أيضا في الحكم، وهكذا لا شريك له في العبادة. ثم إنه هلك جماعة في قوم نوح كانوا من الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان أهل زمانهم يعظمونهم بما لديهم من الصلاح والخير. فلما ماتوا في زمن متقارب شق عليهم ذلك وتأثروا بموتهم كثيرا، فجاءهم الشيطان عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، جاءهم في صورة ناصح، في صورة موجه ومرشد ومصلح، فقال لهم: ألا أدلكم على شيء يخفف عليكم هذا الأمر، هذا الحزن وهذا الأسى؟ صوروا صورهم واجعلوها في بيوتهم في مجالسهم تذكرونهم بها وتذكرون أعمالهم فتتأسون بهم إذا رأيتموهم، فاستحسنوا الفكرة وظنوا أنه ناقص. والخبيث إنما أراد أن يوقعهم الشرك إذا طال عليهم الأمد، أو يوقع من بعدهم من الذرية في ذلك، وهذا الذي أراده عدو الله وقع. فإنهم لما طال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام من دون الله، وأنزل الله في ذلك: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. هذه الصور وهذه الأصنام التي صورت بسبب قصد صالح صارت بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله، ودس الشيطان على الناس أنها تنفعهم، وأن الله جل وعلا يسقيهم به المطر ويشفي بها المراء، وأنها كيف وكيف، فعند ذلك عبدوها من دون الله وحدث الشرك في العالم. فعند ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك بأسباب الغلو في هؤلاء الخمسة. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي المعنى يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. فالغلو هو الزيادة في الدين غير المشروعة، فإنها توقع فيما حرم الله. فالزيادة في الأعمال والقصود والاتجاهات والاعتقادات توقع في الشرك والبدع، فقد يغلو ويعطي المخلوق ما ليس له من الخصائص فيقع في الشرك، كما وقع قوم نوح فجعلوا لهؤلاء الخمسة ما ليس لهم من التعلق عليهم والاستغاثة بهم والنزل لهم والتمسح بهم وصرف العبادة لهم، فوقعوا في الشرك بالله عز وجل. وكذلك الغلو في العبادات والفروع والأحكام قد تفضي بالغالين إلى البدع وإحداث أشياء ما شرعها الله عز وجل حرصا منهم على التطوع في العبادة والتوسع في العبادة، فيحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله. كل هذا قد وقع في الأمم. فلذلك تابع الله إرسال الرسل تدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، ويحذرونهم من التنطع والبدع والغلو في الدين. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بما بعث به الرسل من بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والتحذير من الغلو في الدين والتحذير من البدع والمحدثات. فقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد، وأنزل الله عليه كتابا عظيما هو أفضل الكتب وأجمعها لكل ما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل. فتلا عليهم كتاب ربهم وعلمهم معانيه وأرشدهم إلى ما فيه من أسباب السعادة وطرق الإصلاح، وأرشدهم إلى التمسك به والأخذ به والاعتماد عليه وإلى الأخذ بالسنة، لأنها تفسر القرآن وتبين معانيه وترشد إلى ما قد يخفى منه، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين للناس ما نزل إليهم بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. ولهذا كانت السنة هي الوحي الثاني، كانت السنة هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وكان الواجب على الأمة العناية بها وتعظيمها وتحكيمها وحفظها، وقد فعلوا بحمد الله. فقيض الله لها أئمة ونقادا وجهابذة عنوا بها وجمعوها وحفظوها وألفوا فيها حتى استقر بحمد الله أمرها وحفظت بين المسلمين، وصارت هي المرجع الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وبينوا ما أدخله فيها الوضاعون والكذابون وضعفاء البصيرة والذين قل حفظهم وساء فهمهم للسنة. فبينوا كل شيء، بين علماء السنة كل شيء، وبين علماء الإسلام أن من جحد السنة فقد كفر، لأنه جحد أصلا عظيما دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة ودل عليه إجماع أهل العلم. فمن أنكر السنة وقال يكفي القرآن وليس هناك حاجة إلى هذه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال قولا شنيعا وأتى كفرا فظيعا ومنكرا وجريمة لا تخفى على من تأمل النصوص وعقل كلام أهل العلم. والحاصل أن الواجب على المسلمين التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوجه الناس إليهما ويفقه الناس فيهما، وأن تؤخذ الأدلة منهما، وأن تبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للناس. ومن أنكر هذا أو هذا، من أنكر كتاب الله وقال إنه لا يحتج به فهو كافر، فهكذا من قال في السنة إنه لا يحتج بها أو إنها ليست صحيحة أو إنها غير محفوظة أو ما أشبه هذا الكلام وقال يكفينا كتاب الله، فإنه يعتبر ملحدا وكافرا وضالا بإجماع المسلمين. والعقيدة الصحيحة كما تقدم هي السبب الوحيد لإصلاح المجتمعات، كما أنها السبب في إصلاح الأفراد. ولهذا بدأ بها الرسل عليه الصلاة والسلام ووضحوا للناس أن ربهم واحد كما هو معروف بينهم، فإن كفار قريش وغيرهم كانوا يعرفون أن الله ربهم وخالقهم، وكانوا في الشدائد يخلصون لله العبادة، فإذا جاء الرخاء أشرفوا. أما توحيد الربوبية فلم يشركوا فيه، بل يعلمون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور كما قال عز وجل: ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله، قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار وهو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو يدبر الأمر حتى يقول الله، فقل أفلا تتقون. والآية بهذا كثيرة، فالمشركون عرفوا توحيد الربوبية وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ودبر أمورهم، ولكنهم أشركوا في العبادة، لم يخلصوا لله العبادة، بل كفروا بالله وعبدوا معه سواه في الرحى. فإذا جاءت الشدائد وضربت الأمواج وعظمت الكروب رجعوا إلى توحيد الله العبادة، فاجتمع لهم توحيد العبادة مع توحيد الربوبية، وكانوا كذلك يعرفون أسماء الرب وصفاته ويعظمونه. وإنما أنكر بعضهم لفظ الرحمن عنادا ومكابرة، كانوا يعرفون صفات الرب، وقد وصل إليهم من طريق الأنبياء، من طريق اليهود، من طريق التوراة والإنجيل، من طريق الحنيفية ملة إبراهيم، ومن عاش عليها نهرا طويلا، ومن نقل عنها ما نقل، كانوا يعرفون من ذلك أسماء الرب وصفاته ويعظمونه، ويعلمون أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه الرحمن الرحيم وأنه مدبر الأمور وأنه السميع البصير لغير ذلك. والرسل بين ذلك الأمم، نوح ومن بعده بينوا للأمم توحيد ربهم وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه رب العالمين وأنه موصول بصفات الكمال وأنه العالي فوق العرش وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. فدعوا الأمم إلى هذا وجمعوهم على هذا ووحدوا صورهم على هذا، يعني من آمن بهم وتابعهم عرف ذلك، عرف أن الله هو المعبود بالحق، وعرف أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعرف أنه الرب الخلاق الرزاق الذي يعطي ويمنع ويغفر ويرفع ويصره في الكون كما يشاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان التوحيد بأنواعه وأقسامه، من توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وأنكروا على الأمم ما وقعوا فيه الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان، كل ما كان من نوح إلى محمد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. وهكذا كتب السماوية نزلت بهذا الأمر، فإن كتب المنزلة على الأنبياء نزلت تدعو إلى توحيد الله وتدعو إلى العبادة لله وحده وإخلاصها له سبحانه، وتدعو إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه رب العالمين، وتدعو إلى الالتزام بشريعته. هكذا جاءت الكتب ونزلت الكتب على الأنبياء لتبين للناس صفات ربهم وأسماءه، ولتبين للناس أنه المعبود سبحانه وحده وأنه مستحق العبادة، ولتبين للناس أن شرعه يجب أن يتبع وأن أحكامه يجب أن تلتزم. هكذا جاءت الكتب، وعلى رأسها أفضلها وأعظمها وأجمعها وهو القرآن العظيم، أنزله الله بيانا لكل شيء كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. وأنزل فيه سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنزل فيه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا. فهذه الآيات وما في معناها جاء معناها في الكتب الأخرى منزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وغير ذلك، كلها مجتمعة على ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين، وأن الواجب أيضا توحيد متابعة، ونوع الرابع توحيد متابعة توحيد الحكم، وأن الله هو الحاكم بين عباده في الدنيا كما أنه الحاكم بينهم يوم القيامة. إن الحكم إلا لله نقص الحق وخير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين قيم الآية. فالمقصود أنه جل وعلا بيّن للناس بواسطة الرسل والكتب أنه جل وعلا هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه سبحانه الموصوف بصفات الكمال لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وأنه مسمى بالأسماء الحسنى وموصوف بصفات العلى، حتى يعرف الناس أن ربهم كامل من كل الوجوه وأن المستحق لا يعبد. فإذا عرفوا أنه قادر على كل شيء وأنه العليم بكل شيء، كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علم العباد ذلك كان هذا من أسباب خضوعهم له وعبادتهم إياه وإيمانهم به وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين هو ليس يعبد سبحانه وتعالى، ليس به حاجة للخلق، هم محتاجون إليه، وهو رازقهم وهو خالقهم، هو العالم بشؤونهم، هو المحيط به علما، هو القادر على قضاء حاجاتهم، هو الذي يسمع دعاءهم، هو القادر على أن يجيب دعواتهم، هو القادر على إنقاذهم من أسباب الهلاك، هو القادر على إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار، هو القادر على كل ما فيه سعادتهم وصلاحهم. فنجاتهم وصلاحهم وسقاية أحوالهم في اللجأ إليه والتمسك بطاعته والاستقامة على أمره وتصديق رسله والسير على ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. فمن سار على هذا من أتباع الرسل نجا وفاز بالسعادة وصار يوم القيامة في دار الكرامة. ومن حاد عن ذلك من الأمم أنزل بهم من العذاب ما أنزل، كما قص علينا سبحانه وتعالى عما جرى على قوم نوح وعما جرى على قوم هود وعما جرى على قوم صالح وعما جرى على غيرهم من الأمم المكذبة من العقوبات والنقمات لاستكبارهم عن طاعته وتكذيبهم رسله واتباعهم أهواءهم نعوذ بالله. ثم رفع الله عن الأمة عذاب الاستئصال بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبدل أهلك فرعون، ثم جاءت هذه الأمة المحمدية المباركة فرفع الله عنها العذاب العام، ولكنه جل وعلا توعدها في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من العقوبات إذا ضيعوا أمر الله، إذا تساهلوا بأمر الله، إذا حادوا عن سبيل الله، فإنهم على خطر عظيم من أنواع من العذاب، وهم على خطر عظيم أيضا من جهة مرض القلوب والطمس عليها والطبع عليها والختم عليها بسبب كفرهم بالله وعصيانهم له وانحرافهم عن سبيله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت الأمة على الطريقة الواضحة والصراط المستقيم والمنهج القويم استقام أمرها وصلح أمرها ونصر الله على عدوها وزالت الأمم الأخرى. وإذا انحرفت وتفرقت في دينها ولم تستقم على عقيدتها الصحيحة طمعت فيها الأمم ودب فيها الفساد وصارت أوصالها مقطعة وصارت طعمة لأعدائها وسببا لاستيلائهم عليها واستمتاعهم بخيراتها، لأنها ضيعت ما يجب أن تجتمع عليه وما يجب أن تكون عليه من إخلاص العبادة لله وحده واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والبعد عما يخالف ذلك. فالعقيدة الصحيحة تجمع الناس، تجمعهم على الخير، تجمعهم على الهدى أفرادا وجماعات، تجمعهم على غيرة لله والجهاد في سبيله، تجمعهم على أداء الحقوق والنصح لله والعبادة، تجمعهم على مخالفة الباطل والبعد عنه ومحاربته بكل وسيلة وبكل سبيل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عني بالتوحيد وحده وبدأ به وصارت الدعوة إليه دون غيره من الأحكام، فيدعو الناس صباحا مساء إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها كلها لا تغني شيئا، كلها باطلة، كلها لا تنقذه من عذاب الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي يسير عليها، ويبين لهم أيضا سوء الأفعال من الظلم وبخش المكيال والميزان والفواحش التي ينبغي تجنبهم لها حتى تستقيم أحوالهم وحتى تصلح أخلاقهم وحتى يستحقوا أن يكونوا عبادا شرفاء صالحين مصلحين يتحملون الرسالة ويدعون إليها ويثبتون عليها ويستقيمون عليها. فلم يزل كذلك دائبا ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى هدى الله من هدى من هذه الأمة من أهل مكة. وهكذا من جاء من خارجها وهم قليل، فاجتمع من ذلك جماعة كبيرة في مكة يعبدون الله وحده ويدعون عبادة الأصنام والأوثان ويجاهدون بالكلام والدعوة والتوجيه مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلما شق عليهم الأمر وعظم عليهم الأذى من قريش هاجر من هاجر منهم إلى بلاد الحبشة فرارا بالدين وخوفا من الردة، وبقي من بقي في مكة وهم قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه ويحوطه وهو كافر، وماتت زوجته خديجة وأيضا كانت تعينه وتثبته وتعينه على تخفيف بعض الألاء وبعض ما يصيبه من الحزن عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رضي الله عنها وتوفي أبو طالب اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له في الهجرة فهاجر إلى المدينة، وهاجر من استطاع الهجرة من أصحابه إلى المدينة، وصلاهم بذلك بحمد الله دولة وكيان واستقرار، وكانت المدينة أول عاصمة للإسلام، فاجتمع المسلمون هناك وتنفس الصعداء ونشرت الدعوة إلى الله عز وجل، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد المتابعة والحكم. لم يزل هكذا يعلمهم ويرشدهم حتى اجتمعوا على هذا الخير العظيم، ودخل الناس في دين الله من الأنصار وغير الأنصار، وصارت العرب يأتي منها جماعة بعد جماعة يهاجرون إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخل في دين الله. منهم فمنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يذهب إلى قومه يرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو شأن العقيدة، شأنها تجمع الناس، توحد صفوفهم، توحد قلوبهم، تعينهم على الصمود في وجوه الظلمة حتى يدخل الناس في دين الله أو ينصر الحق عليهم فيقتلوهم ويزيلهم عن وجه الأرض وعن طريق الدعوة حتى تستمر الدعوة في سبيلها وطريقها إلى العالم كله، تنذرهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور وتنقذهم مما هو فيه من الباطل والكفر إلى طريق الله وإلى صراط الله وإلى أسباب السعادة والنجاة. ثم إن الناس بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب القرن الأول تغيرت أحوال الناس، وبدأ في العهد الأول وفي القرن الأول ظهور انحراف في العقيدة من الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على من بعده وكفروا بالذنوب وسبوا كثيرا من الصحابة. ثم ظهرت أوائل الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، هذا بدء انحراف عن العقيدة الصحيحة، فبسبب ذلك صار التفرق وصار الاختلاف وظهر بين الناس أقوال ودعايات مضللة باطلة، وحصل ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه بأسباب الغلاة في دين الله وبأسباب الجهل في دين الله. حصل من ذلك قوم شددوا وتنطعوا وانتقدوا عثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الأمر إلى أن حملوا السلاح على الأمة وقتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، وحصل بذلك من الشر والفساد والفرقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ثم على أثر ذلك حصل الانقسام بين أهل الشام وأهل العراق، بين أتباع علي رضي الله عنه وبين من مع معاوية في الشام من الصحابة وغيرهم بأسباب الشبه وبأسباب مقتل عثمان وبأسباب الخوارج. فحصل من ذلك شر عظيم أسبابه اشتباه الأمور والتباسها على كثير من الناس. فلو أنهم رجعوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر وما دل عليه كتاب الله لا سلموا من هذه الشرور التي وقعوا فيها، ولكن لله القضاء ولله الحكم سبحانه وتعالى. ف فإنهم حادوا عن ذلك وتبست عليهم الأمور وغلوا في دين الله حتى قتلوا عثمان وحتى حصل بسبب قتله من الفتن ما حصل. ثم صارت التوبة فاجتهد معاوية رضي الله عنه من معه في طلب قتلة عثمان واجتهد علي رضي الله عنه في إسكان الفتن وفي الحرص على جمع الشمل حتى تستقيم الولاية وتستقيم الخلافة ثم ينظر في الأمر بعد ذلك. فلم يتم ذلك فحصل ما حصل من القتال يوم الجمل ويوم الصفين كل ذلك بأسباب الشبه التي عرضت للناس وبأسباب الانحراف عن الطريقة السوية وعن الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صاحبه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله في الحقيقة ناشئ عن النظر عن الخلل في عقيدة أولئك، فإن الذين قاموا على عثمان ما استقاموا على العقيدة الصحيحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحذر من حمل السلاح والخروج على السلطان إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله في البرهان. ثم جاءت الشبه واختي اختلاف الرأي بعد ذلك في الانقسام الذي بين أهل الشام والعراق بأسباب ما شوش به الخوارج وما فعلوه من قتل عثمان وما جرى بعد ذلك بين علي والخوارج من سفك الدماء بأسباب خروجهم وتنطعهم وعدوانهم على أهل الإسلام وتكفيرهم لكثير من المسلمين ظلما وعدوانا وجهلا بدين الله وجهلا بأحكام شريعته. وكانت العقيدة الصحيحة توجب عليهم أن يقفوا عند كتاب الله وأن يقفوا عند سنة رسول الله وأن لا يحلوا إلا ما أحل الله وأن لا يحرموا إلا ما حرم الله وأن يقفوا عن سفك الدماء إلا بحق، لأن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا، وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق بين علي ومعاويه كل ذلك باسباب الشبهه التي القاها بعض الناس وروجها بعض الناس. فلو رجع الناس الى حكم شرع الله وانابوا الى كتاب الله ولبذوا الاراء المنحرفه لكان له الخير والهدى والعاقبه الحميده، ولكن ما قضاه الله وقدره امر لا حيلة فيه، هو سبحانه الحكيم العليم. وقد سبق في علمه جل وعلا ان تكون هذه الامور ويفرق الناس في دينهم وان تمرق مارقه على حين فرقه من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك بيان للهدى وعلامة من علامات النبوة وبيان لما ينبغي للأمة أن تسير عليه وأن تأخذ به، وأن في تفريطها في ذلك وتركها لذلك ما يسبب هلاكها وافتراقها كما وقع في عهد مقتل عثمان وكما وقع في ما وجه ما جرى بين عثمان بين معاوية وعلي من الاختلاف. ثم جاءت الفرق الأخرى من القدرية والمعتزلة والرافضة وغير ذلك، فالرافضة في عهد علي وبعده ثم قدرية ومعتزلة نشأوا أيضا في عهد التابعين وفي آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتورقوا في دينهم وسببوا مشاكل كبيرة. فلو أنهم استقاموا على الطريقة المحمدية والعقيدة الصحيحة وعاملوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصرف الأمور هو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق أفعال خيرها وشرها وأن قدره سبحانه وتعالى سابق وأنه قد علم كل شيء وأحصى كل شيء وأن الواجب الاستقامة على دين الله وأن لا يكفر أحد بذنب إلا من كفره الله ورسوله، لو أنهم أنابوا إلى هذا وعقلوه لما وقعت في خوارج ما وقعت فيه ولا وقعت في قدرية والمعتزلة ما وقعت فيه ولا وقعت الرافضة والشيعة ما وقعت فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تحكيمهم لشريعة الله وعدم استنادهم الحق الواضح سبب هذه المشاكل وسبب هذا الافتراق. وبهذا يعلم أن العقيدة الصحيحة تجمع ولا تفرق وتوحد الصفوف ولا تفرق الصفوف وتدعو إلى الاستقامة والوحدة والتكاتف ضد الباطل وأهله، تدعو إلى الإيمان بالله وأنه رب العالمين وأنه الحاكم بين عباده وأنه الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع وليس لغيره الصرف في الكون لا من الأولياء ولم يرى الرسل من ذلك لله وحده، كل الأوجه لله جل وعلا، ومدبر لشؤون عباده، ومصرف فيه سبحانه وتعالى، هو الخالق النافع الضار، والخالق الرازق النافع الضار، المعطي المانع، ليس لغيره التصرف في الكون، لا من الملائكة ولا من الرسل والأنبياء ولا من غيرهم، بل سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ومصرف في عباده كذلك جل وعلا. وهكذا هو الواحد استغاثة العبادة لا يشترطها سواه، لا في الشدة ولا في الرخاء، لا الرسل ولا غيرهم. المستحق العبادة هو الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا هو الموصوف بالصفات العلى ومسمى بالأسماء الحسنى. يجب الإيمان بأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له. فإذا آمن الناس بهذا زال التفرق والاختلاف، وسلم الناس من هذه الفرق الكبيرة التي شعبت وكبرت الناس بسبب انحرافهم عن العقيدة الصحيحة. ومن نفى الصفات أو تأولها على غير تأويلها أو أنكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله، وحاد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحاد عن طريق السلف الصالح. فالذي درج عليه السلف الصالح هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها وإمرارها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة، تمر كما جاءت مع الإيمان بها، وأن حق ثابت لله لا مجاز بل حق، وأنها يجب إثباتها له سبحانه إثباتا بلا تمثيل، ما ينزه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي درج عليه الصحابة رضي الله عنهم، وجاء به الرسل، ودرج عليه التابعون وأتباعهم كمالك والأوزاعي وإسحاق بن راهوية والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة الإسلام، كلهم درجوا على هذا على هذه العقيدة إيمانا بالله وبأسمائه وصفاته، وأنها حق، وأن الواجب إمرارها كما جاءت، لا نكيف ولا نمثل ولا نكبر صفاته بصفات خلقه ولا نؤولها، بل نمرها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، وأنها حق كالاستواء والسمع والبصر والكلام والرضا والغضب والرحمة واليد وغير ذلك، كلها يجب إثباتها لله. صفات الذات وصفات الأفعال يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها، وأنها حق، وأنها لائقة بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يشابه بها خلقه لا في الاستواء ولا في غيره ولا في السمع والبصر ولا في العلم والكلام ولا في إدراك وغير ذلك. وكل من نفى منها شيئا وتأوله فرارا من التشبيه يقال له يلزمك فيما أثبتت نظير ما فررت منه سوى سواء. فالذين أثبتوا الصفات السبع العلم والحياة والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة، وأول ما سوى ذلك من الرحمة والغضب واليد والقدم وغير ذلك يقال لهم لماذا نفيتم وتأولتم؟ قالوا يقولون نفينا وتأولنا صغارا من التكبير، لا لا نشبه الله بخلقه، فنقول له والعلم والسبع من الأسباب وما أثبت من السبع، هل المخلوق يشابه الخالق؟ وهل علم الله كعلمه؟ وهل كلامه ككلامه؟ وهل سمعه كسمعه؟ وهل بصره كبصره؟ وهل سمعه كسمعه؟ وهل بصره كبصره؟ فسيقولون لا، علم يليق بالله وسمع يليق بالله وكلام يليق بالله وحياة تليق بالله وإرادة تليق بالله. هكذا قولوا الصلاة التي تأولتموها وأخذتموها قولوا فيها كذلك، قول رحمة تليق بالله بظن يليق بالله، وهكذا بقية الصفات قولوا فيها كما قلتم في السمع والبصر والإرادة والعلم ونحو ذلك، ولا محيد لكم عن ذلك. فكل ما كل شيء قلت فيه إننا نشر منه لا نشبه الله بخلقه، نقول لكم يلزمكم فيما أثبتكم مثل ذلك، فإن قلتم لا تلزمنا ذلك قيل لكم وهكذا أهل السنة والجماعة لا يلزمهم فيما أثبتوا ذلك، من يمرون صفات الرب كلها كما جاءت في السنة الصحيحة وكما جاءت في القرآن يمرونها إمرار مؤمن بها معتقد الله يعلم أنها حق وأنها ثابتة لله لا يشابه بها خلقه. فالاستواء هو العلو فوق العرش، وهو ليس في حاجة الأرض سبحانه وتعالى، وهو العالي فوق خلقه وعلمه في كل مكان، وهكذا رحمته وهكذا نزوله وهكذا غضبه وهكذا يده وهكذا قدمه وهكذا بقيه الصفات نمرها ونعلم أن حق وأن النزول غير الرضا وغير الغضب وأن الاستواء غير استواء البصر كل واحد له معنى فالاستواء له معنى وهو العلو والسمع له معنى وهو سمع الأصوات والبصر له معنى وكلها لها معاني والنزول له معنى وهكذا بقيه الصفات لكن هذه المعاني لا تشبه المعاني التي في المخلوقين بل هي معاني عظيمة كاملة لا يعتريها نقص ثابتة لله تليق به سبحانه لا يشابه فيها خلقه وهكذا بقية الصفات أما صفات المخلوقين فيعتريها من النقص ويعتريها من الزوال لا يعتريها فليس ربنا مثل عباده في أي شيء ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال عز وجل هل تعلم له سميا يعني لا سمي له وقيل من لا احد يساميه يعني يشابهه ويخافه وقال عز وجل فلا ترتبوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وهذه الايات فيها الرد على من نفى صفات الله او تاولها او تاول بعضها او نفى بعضها فالايات رد عليه ولا يسلم ولا ينجو الا بالايمان بكل ما جاء في القران وبكل ما صح به السنه من اسماء الله وصفاته وأن يمرها كما جاءت ويثبتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما أثبتها سلفنا الصالح من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمهيل ولا زيادة نقص هذا قول أهل الحق وبهذا يتحد المسلمون ويسلمون التفرق والاختلاف بهذه العقيدة الصحيحة بهذا الإيمان بهوية الله وإلهيته وأنه يستحق العبادة وبأسمائه وصفاته وبأنه الحاكم بين عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم لأنه يطع الرسول قد أطاع الله من حكمه لله لله ولهذا بعض أهل العلم يجعل توحيد المتابعة قسما رابعا توحيد المتابعة في الحكم بين الناس وفي اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالله هو الحاكم بين الناس بما جاء به كتابه بما جاء به كتابه وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحاكم بين الناس في الدنيا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والواجب عليهم اتباع ذلك والسير وراء رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وهو الحاكم في الآخرة بحكم العدل يوم القيامة سبحانه وتعالى فالحكم له في الدنيا والآخرة جل وعلا وبهذا تتحد القلوب وتتحد الأمم وتستقيم الأحوال وبالاختلاف والاضطراب والتنازع في هذه العقيدة الصحيحة يفترق الناس ويتناحرون ويتقاتلون ويسب بعضهم بعضا ويطمع فيهم عدوهم ويضعف بينهم الحق ويسود بينهم الباطل على قدر ما اختلفوا فيه وعلى قدر ما تنازعوا هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يمنحنا الثقه في دينه والثبات عليه وان يعيذنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا كما اساله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يجمعهم على الحق والهدى وأن يصلح قادتهم ويرزقهم البطانة الصالحة والحكم بشريعة الله والتحاكم إليها والوقوف عند حدودها إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
الله سماحة الشيخ خيرا وأثابه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما ترون بأنه سيول جرارة من الأسئلة وصلت وقد عرفتم ظرف الشيخ جزاكم الله خير فسنسأل فيما يتيسر منها. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ أثابكم الله هل يجوز التبرع في بناء مسجد مشهد الحسين أو مسجد السيد البدوي مع أنه يعني السؤال هل يجوز التبرع لبناء مسجد الحسين أو مسجد السيد البدوي؟
لا يجوز التبرع لهذه المساجد وأشباهها لا يجوز التبرع لتعمير مسجد الحسين ولا تعمير مسجد البدوي ولا تعمير أي مسجد يبنى على القبور لأن هذا محاد لله ورسوله فلا يجوز أن تؤمر المساجد على القبور قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذها مساجد ولا من دون بناء حرام من أمر صاحب، فكيف بالبناء والتهيئة لهذا الأمر؟ هذا من باب التعاون على الأهل والعدوان. وإن كان الغلاة في القبور يرون أن هذا من أخرى القربات، الغلاة في القبور وعباد القبور يرون أن البناء على القبور واتخاذ القباب عليها من القربات إلى الله، كما كان المشركون الأولون يتقربون بالشرك، كانت قريش تقرب بالشرك عبادة الله والعزى ومناه. هكذا عباد القبور دعاة الحسين وعباد البدوي وعباد المرسي وعباد نفيسة وعباد زينب وعباد غيرهم يتقربون إلى الله في بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها ووضع الذهب عليها كما تفعله الرافضة أيضا. هذا من الجهل والانتكاس، نعوذ بالله من ذلك.
سائل يقول: أنا سائق سيارة وقد حدث علي حادث دهست فيه شخصا فتوفي، وقرر المرور أن 40% من الخطأ على المدهوس لأنه قطع الشارع، وأن 60% من الخطأ علي. وقد سألت بعض المشائخ فقالوا إن علي صيام شهرين متتابعين، فهل علي صيام شهرين أم هناك حكم آخر، مع العلم بأني أعجز عن صيام الشهرين؟
من دهس غيره، من قتل غيره بالذات السيارة أو بانقلاب فرط فيه، فهذه عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين. وهذا السائل لما قلنا على 60% من الخطأ من أجل سرعته أو نحو ذلك يكون عليه كفارة، عليه العتق إن قدر، فإن يتيسر عتق صيام شهرين متتابعين كما بين الله ذلك في كتابه العظيم. وإذا عجز في اليوم الحاضر، إذا عجز في الوقت الحاضر يتعجل عليه الصوم حتى يستطيع إجهاضه، يكون دين والصوم دينا عليه حتى يستطيع، وليس هناك كفارة إلى الصوم القتل، لا هناك إلا الصوم عند العجز عن القتل عن العتق.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب، ومؤداة حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في حليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدال، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم أو
المحكم
أي نعم. فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شريعة؟
أحسن معالي السؤال.
طيب، يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في حليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدال، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم أو لمن يحكم عليه المحكم، فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شرع الله؟ جزاكم الله خيرا.
أما النظر في النزاع بين الناس وإصلاح بينهم هذا أمر مطلوب، إصلاح بين الناس مطلوب، فاتقوا الله واصلوا ذات بينكم، الصلح جائز بين المسلمين، لا صلح حرم حلالا أو حل حراما. فإذا جعلوا بينهم من أهل العلم، من أهل العلم أو من أهل الرأي أو من أهل الخبرة من ينظر في أمورهم ويصلح بينهم على سبيل تخفيف الحدة بينهم والمشورة عليهم بأن يتسامح هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض حقه هذا لا بأس به، مثل ما قال ابي ذر شريح لما قال انه كان يسمى بالحكم فقال ان قومي يختاروا شيء اتوني حكمتم الى هؤلاء كلا فريقين، قال النبي ما احسن هذا ينصح بين الناس والسعي في تخفيف الشر بينهم وايجاد التقارب بينهم، هذا كله طيب الشر الا يكون فيه تحذير لما حرم الله ولا تحذير لما احل الله، اذا كان عن الباب التخفيف ويتنازل هذا عن شيء ويتنازل هذا عن شيء لان يكون سبب العدوان واحد ضرب اخر فاشار بينهم المصلح والمحكم فيتنازل او ياخذ شيء من المال عن ضربه له وينتهي الامر فلا باس بهذا، او يصلهم بينهم على عزمه لعزم الجماعه على ذبيحه يعزم يذبح لهم يجمعهم على هذا الشيء يكون هو اللي يسوق هذا الشيء نكال عليه يسوق الذبيحه وينادي عليها الجماعه حتى يكون ذلك صلحا ظاهرا بينهم، هذا لا شيء فيه فيما يظهر لان هذا من باب اكرام المظلوم وينهار انتصار على ظالمه وتنازل الظالم وتشريفه بهذه الذبيحه كعقوبه الله وتعزير الله على ظلمه لاخوانه، هذا مثل ما يكلف المال يكلف مال يعطاه المظلوم، وما ينبغي المال يعطاه المظلوم يكون ذبيحه او وليمه يجمع فيها احيانا بلد او احيانا قريه او احيانا قبيله يبين لهم اني ظلمت فلان واني اختلف عليه تنازلت عن هذا الشيء ويكون كان الكرامه لكم في اسباب هذا الامر نحو هذا الشيء، اما كون يعطى المحكم مال حتى يحكم بينهم هذا محل نظر، اختلف الناس هل يجوز ان يعطى محكم شيء حكم بين الناس لكن مال راتب بيت المال هل يجوز ان يعطى من الناس من اجازه ومن من منع، فاذا اعطوا واحدا بينهم لانهم يعطلونه ويتعبونه اذا اعطوا شيئا عن تعبه ينظر بين مسائلهم وليصلح بينهم فلعله لا حرج فيه إذا كان شيء مقاربا لينظر بينهم وليصلح بينهم ويكون هذا في مقابل تعبه وتعطيله عن مشاغله وعن أعمال قد يكون هذا لا حرج فيه إن شاء الله فيما يعلم فيما يغلي إذا ترتب عليه الصلح بينهم من دون تحليل حرام ولا تحليل حلال بل صلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء أو إيجاد كرامة بينهم شكرا بها المظلوم أو جماعة المظلوم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها عز المظلوم ونصره وإذلال الظالم، هذا ما يظهر لي والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ كثر الكلام حول التصوير وأصبحوا يؤولونها إلى تأويلات لا ندري عن صحتها ويقولون التصوير الفوتوغرافي جائز، ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيوني؟
التصوير إما عن متنه البلوى وانتشر بين الناس وكثر فيه قال وقال وقيل لأسباب انتشار بين الناس، كل شيء منكر ينتشر يكثر فيه قيل وقال ويسهل أمره في النفوس، هذا أمر معروف كان الناس فيما مضى ولا سيما في نجد ينشرون من الدخان ظهورا عظيما ومن يستطيع ان يخاف الدخان او يوجد في بيته الدخان، ثم بعد ذلك تغيرت الاحوال حتى كثر بين الناس فصار بعض الناس لا ينكره لانه اعتاده واعتاده جيرانه او بعض قرابته او ما اشبه ذلك وهو منكر هو على حاله منكر، ولكن بسبب وصوله بين الناس سهل عند الناس كما قيل اذا كثر الانساس فلا احساس، كان بعض السلف إذا رأى المعصية بال دما فلما كثرت المعاصي صار لا يبول دما يحصل ويبول البول العادي، فلما كثرت بينهم فطلع مكثه بينهم ما صار يحس بشيء بعد ذلك، لازم كثرت ما يراها ويسمعها ولا حول ولا قوة إلا بالله، التصوير منكر تصوير منكر، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وبين أمره وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ولو قال ما حيوما خلقتم وقال أشد الناس هذا اليوم كانوا يصبرون، وفي الصحيحين يبقى حاجة ضعيفة في الصحيحين وفي كتب الستة معروفة قال من صبر صبر في الدنيا كله، ومع ذلك صار الناس الآن يؤولون ويقولون هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي غير داخل في التصوير، وإنما في التصوير ما يعمل بالأيد باليد، وينحت من حجر أو من ذهب أو من كذا أو من كذا أو من خشب، هذا هو التصوير. أما هذا الذي بالآلة هو إمساك الظل وإمساك الخلطة وليس تصويرا، فماذا يكون إذا كان تصويرا؟ هذه الذات التي في القرطاس أو في أي مكان ليست هي الذات المخلوقة التي من قتلها قتل، ومن آذاها عوقب، ومن تقص من حقها جوزي، بل هي صورة لها في القرطاس، لو مزقها إنسان ما عليه شيء، لو نحاها ما عليه شيء، هي صورته عند جميع الناس، من رآها قال هذه صورة فلان، هذه صورة فلان، ما يقول هذا فلان، يقول هذه صورته. نقشت في هذه الجريدة أو في هذه الخرقة أو في هذا الإناء أو ما أشبه ذلك. فالذي نعلم الذي يظهر لنا أن هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي داخل في النحي، ولكن بسبب الابتلاء به وكثرته بين الناس وفي المحافل قد ابتلى به الإنسان، قد ابتلى به أنا وابتلى به غيري فتظهر صورتي، وإن كنت لا أعلم ذلك وإن كنت لا أعلم ذلك، وهكذا غيري من لا يحل هذا الشيء قد ابتلى به هذه الاجتماعات، إن تأخر عنها مصيبة يحب أن يحضرها لمشاركة الخير، وإن حضرها ابتلي بأن تظهر صورته ويصور وإن لم يرضى بذلك، وهذه من المصائب. وأما قول من قال أنه ليس بصورة وإنه مساك الظل وأنه يسمى صاحبها مصورا، هذا عندي ليس بشيء ومتابعة. وقد بحثت هذا الموضوع مع جماعة من إخواني أيضا فيما مضى، وكنا نبتلى به في الرابطة، وبحثت هذا الموضوع مع الأخ غفر الله له الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وكان من أوعية العلم ومن ذوي البصائر. قلت له كثر هذا الأمر بين الناس وصاروا يتأولون، هل بدا لكم بالشيء؟ هل ظهر لكم بالشيء من غير ما نحن عليه؟ هل ظهر لكم في إزاحته شيء أو في تحريمه شيء؟ فقال رحمه الله ما ظهر منه شيء إلا التحريم من الماء. وكذا شيخنا الإعلام الكبير شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه ورحمه، بحثت معه في هذا كثيرا، لأنه ابتلى به الرابطة بعض الأحيان، هل ظهر لك به شيء؟ فأجاب بأنه لم يتغير موقفه منه وأنه متصل محرم. المقصود أن هذا يقع بين الناس الآن لا نعلم في تحريمه شكا، ولكن البلاء والابتلاء والامتحان وكفته بين الناس سهل أمره بين الناس، وصار الناس ابتلوا بهم رغبوا بهم. وأما التصوير الذي في التلفاز هو تصوير مستقل، وجوده في التلفاز هذا غير مستقل، إنما اللون على ما صور. أما وجود الصورة في التلفاز أو في أشباه ذلك مما لا يستقل يراه الرأي ثم يذهب بإغلاقه، هذا لا يسمى مصورا وإنما يسمى رأيا، كالذي يراه جريدة أو يراه في الله لا يسمى مصورا ولا يسمى رافيا بالصورة، لأن قد يبتلى بذلك يسمع الكلام ويسمع الفائدة وليس مقصود به الرضا بالصورة. هنا أمر يعني قد يسأل عنه، وهو هل يجوز التصوير لأسباب قد ذكر يزنها العلم المعاصرين أنه لا بأس إذا دعت الحاجة إليه لاشتباه بنفس عين، لاشتباه في جريمة وقعت على إنسان يصور ليعرض حتى تعرف الجريمة، أو يبلغ الناس يحتاجون إلى التابعية إلى رخصة القيادة وليس في الإمكان حصولها لا بصورة، فإنه في هذه الحال كالمكره إذا صور ليس معناه الرضا بالتصوير، ولكنه مكره فإذا صور وهو يعلم أنه مكره لهذا الشيء وأن لا يرضى بهذا الشيء والمطمئن بأنه لا يرضى بهذا الشيء وأنه لا يجب هذا الشيء، ولكن للابتلاء والامتحان به فلا بد أن يكون على حرج ذلك. فالمقصود من هذا أن الإنسان إذا وجه إلى الصورة لمصلحة عامة أو لمصلحة إسلامية فلا يضره ذلك، ونرجو أن لا يكون على إثم في هذه المسائل التي هو في الحقيقة في حكم الطاقة في حكم مكره إليها في التابعية وأشباهها وفي تصميما يخشى شره من المجرمين أو للتعرف على داء فيه أو ما أشبه ذلك. نعم.
سماحة الشيخ، تاجر رأس ماله 10 مليون
وعليه ديون في مقابل تجارته 10.5 مليون، ما تجب عليه الزكاة؟
اختلف العلماء رحمهم الله في الدين، هل يمنع الزكاة كالسؤال هذا؟ كان سان عليه 10 ملايين ويملك 10 ملايين، أو عليه 5 ملايين ويملك 10، هل يسقط النصف من الزكاة في مقابل 5؟ الخلاف مشهور عند العلماء، والذي نفسيبه ويترجح عندي وهو قول جميع من أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، هذا الذي أفتي به وأراه أرجح الأقوال، أرجح القولين، أن الدين لا يمنع الزكاة. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بأخذ الزكاة من الناس، ولم يقل لهم يوما ما اسألوهم هل عليهم ديون حتى تسقطوا عنهم الزكاة أو ما يقابل الدين أو ما يقابل الدين. ولو كان الدين يمنع لما جاز ترك الاستفصال ولما جاز سكوت عنهم، هذا هو الصواب. وأما ما يروى عن عثمان أنه كان يأمر الناس إذا جاء في وقت الزكاة أن يحصوا ديونهم وأن يوفوها، فهذا محمول على أنهم يوفونها قبل تمام الحول، يعني يعتنون بإخراج الديون ثم يزكون الصافي بعد ذلك، هذا لا بأس. أما إخراج الديون بعد الزكاة فهذا فيه نظر، والأرجح في الأدلة أنه لا وجه له، وأن الدين لا يمنع، وأن الواجب إخراج الزكاة من الموجود عند تمام الحول ولو كان عليه دين، والزكاة يزيده الله بها بركة ويزيده الله بها نموا وخيرا، ولا تضره بل تزيده كما قال الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. والزكاة نفقة، فإنفاقها وإخراجها طهرة له، والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى.
السؤال: رأيت في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعة، وقرأت في سبل السلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن لغيره من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه، أيهما أصح؟
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه دعا ولم يمسح وجهه بيديه، هذا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ولم يمسح وجهه بيديه. فمن هنا قال من قال لا ينبغي المسح أو إنه بدعة، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر المسح للوجه باليدين بعد الدعاء، وجاءت أحاديث فيها ضعف من حديث عمر بن الخطاب الذي أشار إليه السائل، وذكره صاحب البلوغ في آخر كتاب البلوغ، كتاب الذكر والدعاء في آخر البلوغ، ذكر حديث عمر بن الخطاب أن صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وذكر ضعف إسناده، وذكر أن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، ثم قال الحافظ بن حجر: ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فرأى الحافظ رحمه الله أن الأحاديث فيها المسح متعددة، وأن يشد بعضها بعضا، وتدل على أنه لا بأس بالمسح، وإن كانت الأحاديث الصحيحة فيها ذلك، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا بأس، ولكن تركه أفضل. أما القول بأنه بدعة وفي شدة، فلولا عدم هذا القول، فلولا أن يقال أفضل عدم المسح، وإن مسح بعض الأحيان نظرا للأحاديث التي جاءت الباب فلا حرج إن شاء الله، لأن مجموعها يشد بعضه بعضا كما قال الحافظ بن حجر، ويتقوى حتى يكون مجموعها من قبيل الحسن لغيره. والمحتج به عند أهل العلم من الأحاديث 4 أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. هذه الأحاديث المقبولة التي يحكم بها ويحتج بها، أعلاها الصحيح لذاته، وأعلاها من حيث الطرق وتعددها وتعددها المتواتر، وأدناها الحسن لغيره الذي تعدد طرقه ولكن فيها ضعف، فيشد بعضها بعضا ويحتج بها، وهذا هو الأولى إن شاء الله، أنه لا بأس أن يفعل بعض الأحيان ولا يسمى محرما ولا يقال أنه بدعة، بل يقال وإنه مفضول لا ينبغي المراتبة عليه، بل إذا فعل بعض الأحيان لما ورد فيه فلا بأس، ويترك في الأكثر أخذا بالأحاديث الصحيحة. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تارة ويتركه تارة، في الأحاديث الصحيحة كان لا يفعله، وفي الأحاديث الأخرى فعله، فلعله فعله بعض الأحيان فعرف فضبطه من نقل هذه الحديث الضعيفة، وتركه في الأكثر فنقل أصحاب الأحاديث الصحيحة ما نقلوا من عدم فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجمع بين الروايات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يرى سماحتكم بأن وضع المسلمين اليوم مثل وضعهم حين دخل التتار بغداد؟ أرجو المقارنة بين الوضعين جزاكم الله خيرا.
المقارنة فيها صعوبة، تحتاج إلى عناية بحال المسلمين وقت قتال التتار لأهل بغداد عام 56 و600، ولا شك أن المسلمين في الجملة ذاك الوقت أحسن من حالهم هذا الوقت في الجملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام الذي ولي بعده شر منه، فلا شك أن المسلمين في الجملة، ولا أقول في بغداد ولا أقول في المسلمين في الجملة في بغداد وغيرها أحسن من حالهم في هذا الوقت في الجملة، لكن لا يلزم أن يكون حال بعض المسلمين في بلد من البلدان أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت، لا يمنع أن يكون مثلا حال المسلمين في نجد من جهة صفاء العقيدة والسلام على البدع قد تكون أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت بسبب كثرة الشر والبدع والشرك والرافضة هناك، أو بسبب صفاء العقيدة بسبب دعوة الشيخ محمد رحمه الله ومن انتشر بعدها، وهكذا في بلدان كثيرة انتشرت دعوة السلفية وسادت بينهم التمسك بالسنة وإخلاص الله في العبادة، هذه في بعض الأحيان وفي بعض البلدان قد تكون حال المسلمين في بعض البلدان أحسن من حالهم في بغداد أو في مكة أو في مصر في أزمان مضت وفي قرون مضت، لكن في الجملة المسلمون في كل زمان حالهم أحسن مما بعدهم في الجملة، لكن من جهة التفصيل في الدهر نفحات وفجوات، وفي وجود الدعاة المصلحين في بعض البلدان ما قد يجعل بعض البلدان في الدهر المتأخر أحسن من حالها في الدهر المتقدم كالاستثناء من الحديث العام، وهكذا في بعض الفجوات من الزمان قد تكون الحالة أحسن مما قبلها في الجملة، كعهد عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد من قبله من بعد معاوية وبعد ابن الزبير. نعم.
هذا سؤال يقول: أنا شاب في مقتبل عمري وبالطبع أفكر في الزواج لأعصم به نفسي وأحسن به فرجي، لكن يوجد في القبيلة التي أنتسب إليها عادة تزعجني كثيرا، وأشك في صحة الزواج مع وجودها رغم محدودية الثقافة الإسلامية، وتلك العادة هي أنهم لا يزوجون الشخص الذي يريد النكاح إلا أن يزوجهم أخته أو إحدى قريباته، ولكنهم يسمون مهرا، والذي جعلني أشك في حيلة هذا الأمر أنه إذا بدأ بينهم خلاف فيما بعد لو تم الزواج فينجر إلى زوج الرجل زوج إلى زواج الثاني الذي لم يكن الخلاف بدأ منه أو منها، ويطالبهم من هي زوجته. يعني سؤال
هذا معروف، هذا معروف، هذا يسمى نكاح الصغار ويسمونه الناس نكاح البدل، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث جابر ومن أحاديث أخرى دلت على النهي عن نكاح الصغار وأنه لا يجوز، واختلف العلماء فيما إذا سمي مهرا كاملا هل يجوز أو ما يجوز، فذهب بعض أهل العلم أنه إذا سمي مهرا كاملا وصار بيض النساء أنه لا بأس وأنه يصح ولو تشارطوا، وذهب آخرون إلى أنه لا يصح حتى ولو سمى مهرا كاملا مهر العادة فإنه لا يصح، لأن الرسول نهى عن الصغار مطلقا ولم يشرط
عدم المهر أو وجود المهر، بل نهى عن الشغار وقال الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وزوج ابنتي أو زوجني أختك وزوج أختي كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. وهكذا حديث ابن عمر وجابر النهي عن الشغار وقال لا شغار في الإسلام. أما قوله في حديث عمر أيها الشغار أن يقول زوجني كذا وليس بينهما صداق، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع مولى ابن عمر كما اتفق عليه الشيخان. وقال قوم إنه من كلام مالك. ومن كل حال هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انتهى كلام النبي عند النهي عن الشغار. أما تفسيره فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وإنما فسره النبي حديث أبي هريرة بقوله والشغار وأن يقول الرجل زوج ابنتك وزوج ابنتي وزوج أختك وزوج أختي. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بلسان جيد أن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إليه أمير المدينة أن فلانا زوج فلانا صغارا وقد جعل بينهما صداقة، فكتب إليه معاوية أن يفرق بينهما، وقال له بكتابه هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله معه صغارا وإن كان يسمى صداقة أخذا بالعلة. والعلة هي أنه وسيلة إلى إجبار النساء وإلى ظلم النساء، هذا هو الأصل. يعني الصغار وسيلة إلى ظلم النساء والعدوان عليهن وحبسهن لأجل مصالح الأولياء، كل واحد يحبس بنتها وقتها حتى يحصل لولدها أو له زوجة أخرى، هذا من الظلم. فلا يجوز الصغار مطلقا ولو سموا مهرا، بل الواجب يتزوج من دون شرط تزوج أخت أو بنت، هذا هو الواجب. فالشاب السائل سوف يجد إن شاء الله من لا يشترط على هذا الشرط، إن اجتهد على صدق سوف يرزقه الله قوما لا يشترطون عليه شغارا إن شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام من المثقفين السذج وبعض الشباب الضائع شعارات تنطلق من أفواههم باسم القومية والوطنية، فما موقف العقيدة الإسلامية الصحيحة من ذلك؟ ومن ثم أريد ردا على هؤلاء الذي يجب أن يحجر على عقولهم، وجزاك الله خيرا على هذا.
هذه بقية من جاهلية، الهجة القومية والوطنية بقية من جاهلية، وكتبت في هذا رسالة سميتها نقد القومية العربية على روء الإسلام الواقع، فطبعتين مرة. وكذلك أخونا الشيخ العلامة محمد أحمد داشبير كتب كتابا في هذا القومية الإسلامية أو النظرة القومية أو نحو هذا، وكتب غيرنا أيضا في هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من اللجأ إلى القومية والقبلية ونحو ذلك، وقال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. فالحاصل أن ولما سمع بعض الأنصار يقول يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، وهي كلمات إسلامية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منكر، فلا يجوز هذا أبدا، لا قومية ولا وطنية. يجب أن تكون الدعوة بالقوة الإسلامية والإيمان والدين والهدى والإسلام، هكذا ينبغي بين المسلمين. يا أخي يا عبد الله يا فلان، تكون الدعوة بالإسلام، يا عباد الله يا أنصار الله، أيها المسلمون أيها المؤمنون، يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام، هكذا. نعم.
سؤال: لقد قام رجل بتربية بنت من صغرها لوفاة والدتها حتى كبرت، والآن هل تحتجب عنه أم لا، مع أن الرجل أصبح شيخا كبيرا وبحاجة إلى المساعدة؟ جزاك الله خيرا.
من ربى بنتا ليس لها من يربيها لكونها ماتت أمها أو وجدها في الطريق أو في المسجد لقيطة أو ما أشبه ذلك، من رباها فقد أحسن وله الأجر عند الله العظيم، ولكن لا يكون محرما لها. من له يتزوجها ولا تكشف له، بل يجب أن تحتجب عنه ولو كان شيخا كبيرا، يجب أن تحتجب عنه ولا تعتبر بنت له ولا أخت له ولا بنت أخ ولا بنت أخت، لا تعتبر محرما، بل يعتبر محسنا ومأجورا ومشكورا، ولكنه ليس بمحرم. يجوز له أن يتزوجها وصل المحكمة لأن لم يكن لها ولي،
ولها وعليها أن تحتجب منه إذا كبرت، عليها أن تحتجب كما تحتجب عن الآخرين من الناس. والله ولا أعلم في هذا نزاعا، هذا قول أهل العلم قاصدا، هذا كالإجماع من أهل العلم لا أعلم فيه نزاعا بين أهل العلم. وهكذا من أنقذها من غرق أو من نار، عند بعض العامة يقولون إذا أنقذت المرأة من غرق طاحت في الجديد أو في النهر أو في البحر وأنقذتها صارت محرما لك، هذا غلط. كذلك لو أنقذها من حريق أو من أعداء نصوص ما تصير محرما لك، مشكور مأجور أجره عند الله، لكن ما تكون محرما له، بل هي على حالها، إن كانت محرم في محرم وإن كانت أجنبية في أجنبية، ما يجعلها هذا الحادث محرما، إن كانت أجنبية لا من محرم تجب عنه وله نكاحها، وإن كان أنقذها وإن كان رأى عورتها قد تسقط في الماء وتظهر عورتها ويراها، ولو رأى عورتها على غض البصر ومع ذلك لا تكون محرما لا أبدا ولو أخذها مكشوفة. نعم.
لقد حصل خناق ومشاجرة بيني وبين زوجتي في وقت المغرب، وقد طلقت أنا في حالة غضب 3 طلقات وهي حامل، وأنا نادم على ما بدر مني، أرجو من سماحة الشيخ إفتائي فيما أنا فيه، علما بأن الطلاق كان سبب المشاجرة فقط، والسلام عليكم.
الناس في الطلاق على أحوال، إذا طلقها عن غيبة العقل لكونه مجنونا أو معتوها أو سكران لا عقل له فالطلاق غير واقع، وهكذا لو غضب غضبا شديدا أزال عقله ولم يشعر بما وقع منه فالطلاق غير واقع. الحال الثاني يشتد به الغضب جدا ولكن معه بعض الشعور، فالتلاق بسبب النزاع والملاعنة والمشاتمة أو إمساك هالة وخنق هالة أو ما أشبه هذا يشتد معه الغضب ولا يملك نفسه، بل يكون أشبه بالمجنون وأقرب إلى المجنون من الصاحي، هذا لا يقع طلاق على الصاحي أيضا، لأن شدة الغضب جعلته في حكم غير العقلاء وجعلته كالمضطر وكالمكره إلا إنقاذه من هذه الحالة في الطلاق. الحالة الثالث أن يكون سليما ليس به علة أو غضبان لكنه غضب خفيف لم يغيره، فهذا يقع طلاقه بالإجماع. نعم.
هل يحرم لبس خاتم الفضة أم لا جزاكم الله خير؟
خاتم الفضة مباح للجميع للرجال والنساء، خاتم الفضة مباح للجميع، كان النبي يتختم الفضة عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال ولكن يجوز للنساء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم من ذهب فنزعه بيده وطرحه وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار ويضعها في يده، فالتختم بالذهب محرم بلا نزاع على الرجال خاصة على الذكور وإن كانوا صغار.
سائل يقول هناك حاكم كافر ظالم متسلط على شعب مسلم قد استباح أرواح المسلمين وهتك أعراض النساء المسلمات ونهب الأموال وعاث في الأرض فسادا، وبعض حكام الدول الإسلامية يدعمونه سياسيا وإعلاميا ودعما ماليا، فهل يجوز لهم ذلك؟
هذا محل نظر، من كان بأدنى من هذا من كان أدنى من هذه الحالة لا يجوز دعمه ولا يجوز مساعدة، هذا باطل، ولو كان أقل من هذا المساعدة على الباطل لا تجوز مطلقا، لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا كان كافرا صريحا يهودي أو نصراني أو شيوعي أو وثني ودعت الحاجة إلى أن يعطى مالا ليدفع شره عن المسلمين جاز ذلك بشرط أن القصد دفع الشر عن المسلمين لئلا يتعدى عليهم بظلمه ووشمه، وليس عند المسلم طاقة لحربه وجهاده. أما يدعم من مجرد أنه أمير بلد ويفعل هذه الأفاعيل لا يجوز دعمه، بل يجب الإنكار عليه ويجب قتاله إذا مع القدرة على ولاة أمر المسلمين حتى يرجع إلى الصواب وحتى يحترم أموال الناس ودماءهم وأعراضهم وعقولهم. فالحاصل أن هذا في التفصيل وليس على هذا الإجمال،
ولكن نعلم في الجملة أنه لا يجوز التعاون على إثم العدوان، ولا يجوز دعم من يضر المسلمين دعمه ويضرهم موالاته، ويجب أن يمنع من ذلك وأن يجاهد حتى يرجع إلى الصواب، إلا أنه قد تقع حالة خاصة من بعض الكفار يخشى منها على المسلمين، فإذا دفعوا بشيء من المال واتقاء شرهم زاد ذلك لولي الأمر، بشرط أن يكون الدافع هو المصلحة العامة الإسلامية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية أهل مكة في عام 6 من الهجرة صالحهم على أمر فيه غضاضة على المسلمين من أجل المصلحة العامة، فإنه صالحهم على أنه لا يكتب رسول الله بل يكتب محمد بن عبد الله، رابع ويكتب محمد بن عبد الله، وصالحهم على أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسمك اللهم، فتنازل عن ذلك وقال اكتب بسمك اللهم للمصلحة العامة، وصالحهم على أن من جاء مسلما يرد إليه ومن جاءهم منا لا يردونه إلينا، وافق على ذلك حتى شق هذا على المسلمين، ثم خضعوا لأمر الله ورسوله وآمنوا بأنه مأمور من عند الله وأنه لا يفعل الحق ولا يقول الحق عليه الصلاة والسلام، وصارت العاقبة حميدة وسماه الله فتحا، وصار سببا لإسلام الناس ودخوله في دين الله والتقائه بالمسلمين. هذه الأشياء التي فيها غضارة إذا رآها ولي الأمر لمصلحة عامة للمسلمين أو للدفاع عنهم أو الدفاع عن بلادهم أو لأجل جلب المسلمين الآخرين أو للدخول في الإسلام أو مصالح أخرى من مصالح المسلمين، لا لأجل الطمع في الدنيا ولا لأجل الجبن بل لأجل مصلحة عامة للمسلمين، فلا بأس في ذلك.
السؤال الأخير يا إخوان، كما تعرفون الأسئلة كثيرة، السؤال الأخير يقول: لي والد طاعن في السن وعمره تجاوز 90 سنة وهو مفرط في الكلام ومصرا على الصوم، فعندما يأتي وقت الظهر يطلب شربة ماء فأذكره بالصوم فيمتنع من تلقاء نفسه عن الماء، مع العلم بأنه عاجز عن أداء الصلاة بصفتها الطبيعية، فهل يجوز له الصوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا الشيخ قد اختل عقله ولا يحفظ الأمور، من تغير عقله في الكلام لا يعلم ما يقول ولا يحفظ ما يقول، فلا صوم عليه ولا طلب ما يعطى، ولا صوم عليه ولا صلاة عليه، اختل عقله. أما مجرد ضعف البدن والعقله معه محفوظ يحفظ ماله ويحفظ كلامه، فإنه إذا حب الصوم يصوم ولا يمنع، وإن شق عليه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس وغيره، عن كل يوم مسكينا إذا كان عقله معه وشق عليه الصوم، وإن حب أن يصوم لا يمنعه أولاده يصوم ولا حرج عليه، ويصلي على قدر حاله، على جنبه إن عجز عن القعود أو مستلقي إن عجز على جنبه يصوم، صلي على حسب حاله بالنية وبالكلام، كما قال النبي حديث عمران بن حصين عند البخاري: صل قائما فإذا استلف قاعدا فإذا استلف على جنب، أخرجه البخاري في الصحيح. وزاد النسائي: فإن لم يستطع فمستلقيا، فيصلي على حسب حاله بالكلام والنية وفعل المستطاع، هذا هو الواجب عليه. والصوم كذلك، إن استطاع الصوم ولو أنه 100 عام أو 200 عام استطاع يصوم، وإن لم يستطع أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن اختل عقله وظهرت منه الأمارات الدالة على أن عقله قد اختل فإنه لا صوم عليه ولا صلاة عليه، ويلحق بغير المكلفين ورفع القلم عن 3 إلى آخره. هذا من جهة المجانين، يختل عقله بالخرف وطول الحياة، واختل عقله بأشياء أخرى فإنه يكون حكم غير المكلفين من المجانين والمعاتيه الذين لا عقل لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وأطال في عمركم وبارك في أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. كما يسرنا أن نعلن للجمهور والإخوة الحضور أن معرض الكتاب والشريط الإسلامي سيفتتح يوم الثلاثاء 13/9 في المعهد العلمي بالطائف، يعني في هذا المكان. السلام عليكم. يبدأ من بعد صلاة العصر من الساعة 5:30 إلى الساعة 1 ليلا.
مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.